بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشهادة على الشهادة معناه أن الشاهد يحمل الشهادة رجلا آخر يبلغها عنه إذا كان له عذر يمنعه من أدائها، ويسمى الشاهد الأول الأصل، والشاهد الثاني الفرع. والناس يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى هذا، لأنه إذا عرض عارض يمنع الشاهد من الحضور لأداء الشهادة عند القاضي، أو أصابه الموت أو مرض مقعد أو عدو يحبسه أو غير ذلك، فلا تضيع الشهادة، بل يحملها من يبلغها عنه ضمانا للحقوق. نعم.
تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي،
كما سبق أن القاضي يكتب إلى قاض آخر في إنهاء القضية، في إنهاء القضية فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني، وفيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الثاني، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. وكذلك الشهادة على الشهادة تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي كما سبق. نعم.
وشرط
يعني من الحقوق، تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي من الحقوق، وما لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة. نعم.
وشرط تعذر شهود أصل بموت،
لكن الشهادة على الشهادة اشترط لها شروط. الأول، إذا تعذر أداء الأصل لها، فينيب من يتحملها عنه ويؤديها عنه. نعم.
وشرط تعذر شهود أصل بموت،
إذا مات الشاهد الأول فيكون قد أوصى قبل موته بأني أشهد على كذا وكذا، فتحمل عني الشهادة يا فلان. نعم.
بموت أو مرض،
أو مرض أقعد الشاهد الأول عن الحضور فيؤديها عنه الفرع. نعم.
أو غيبة مسافة فصل،
أو كان الشاهد الأصل بعيدا عن مكان الأداء عن المحكمة مثلا مسافة فصل، مسافة يومين للراحلة، يعني هذا يحتاج إلى سفر، والشاهد لا يتحمل السفر. أما إذا كانت المسافة قريبة فإنه لا داعي لحمل الشهادة عن الأصل. نعم.
أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره،
أو منعه أن يحضر لأداء الشهادة خوف من سلطان ظالم أو عدو ترصد له بالطريق، فيحملها من يثق به يؤديها عنه لئلا تضيع الحقوق. نعم.
أو خوف من سلطان أو غيره،
أو غير سلطان، لو واحد ما هو سلطان لكنه ظالم ويخشى منه شر. نعم.
ودوام عدالتهما،
هذا الشرط الثاني، شرط في قبول الشهادة على الشهادة دوام عدالة الشاهد الأصل وشاهد الفرع، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيشترط في الشاهد العدالة، وكما سبق تعريف العدالة، إن كان أحدهما فاسقا فلا تقبل شهادة الفرع كما لا تقبل شهادة الأصل، حتى لو كان الفرع عدلا لا يتحمل عن الفاسق، وكذلك لو كان الأصل عدلا فلا يحمل الفاسق أن يبلغ عنه، فكيف إذا كان كل منهما ليس عدلا؟ لا بأولى. نعم.
واسترعاء أصل لفرع أو لغيره،
استرعاء أصل أو الشاهد الأصل للفرع، يعني يوصيه بها، يقول احملها عني، اشهد علي أني أشهد بكذا وكذا، فلا يشهد على شهادته بدون إذنه وبدون تحميله إياه شهادة، لأنه ربما يحصل خلل في ذلك. نعم.
واسترعاء أصل لفرع،
هذا الشرط أيضا. نعم.
واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول،
أو استرعى غيره، سمعه يحمل الشهادة لغيره، ولكن تعذر أن الفرع يؤدي، فالذي سمع حضر يشهد بذلك، إن فلان أوصى فلانا بكذا وكذا، أنا أشهد عليه أنه أوصى فلانا أنه يشهد بكذا وكذا. نعم.
فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان،
هذه صفة الاسترعاء، صفة الاسترعاء أن يقول اشهد أني أشهد. نعم.
فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه.
نعم، هذه صفة الاسترعاء، اشهد أني أشهد على فلان أنه أقر عندي بكذا، أو أنه أشهدني على كذا. نعم.
أو يسمعه يشهد عند حاكم.
أو الفرع يسمع الشاهد يشهد عند حاكم، فيؤدي ما سمع، يؤدي ما سمع. نعم.
أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض،
أو يقول أنا بعت على فلان كذا أو أقرضته كذا، يذكر السبب، يذكر يشهد على سبب الحق أو سبب الحق الذي يشهد عليه، حتى هو لم يقل تحمل عني أو اشهد أني أشهد، إذا سمع أو يبيع أو يشتري أو يقرض أو غير ذلك فيشهد على سبب الحق وهو العقد. نعم.
وتأدية فرع بصفة تحمله،
ويشترط أيضا أن يؤدي الفرع الشهادة بصفة ما تحمله، ما قال له الأصل اشهد أني أقول كذا أو أني رأيت كذا أو سمعت كذا، فلا يزيد من عنده، لا يزيد من عنده شيء، لأنه مؤتمن راوي، اشترط في الراوي الضبط وأن لا يزيد شيئا من عنده. نعم.
وتعيينه لأصل،
تعيينه لأصل يعني يشترط أن المتحمل يعين من تحملها عنه، يقول فلان حملني فلان ابن فلان كذا وكذا، أو سمعته يقول كذا وكذا، فلا يشهد على مجهول، أنا سمعت شاهد يقول كذا وكذا، شاهد من هو الشاهد؟ لا بد يعينه، يقول فلان ابن فلان، أو حملني رجل كذا وكذا، رجل من هو؟ ما يصلح هذا، لازم يعرف الأصل. نعم.
وثبوت عدالة الجميع،
يعني يشترط ثبوت عدالة الجميع، الفرع والأصل، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم.
وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا،
هذه مسألة. إذا شهدوا على شخص بحق، شهدوا عليه وحكم القاضي بشهادتهم، ثم أرادوا التراجع، أرادوا التراجع بعدما نفذ الحكم، فإن الحكم لا ينقض لأنه بني على شهادة أو بني على إجراءات سليمة، فلا ينقض، ولكن يحمل الشهود الذين تراجعوا يغرمون المال الذي حكم به، يغرمون المال الذي حكم به لأنه بسببهم، سبب شهادتهم. وإن حصل قتل فيقتص منهما إذا تعمد الكذب، قالوا تعمدنا، أما إذا قالوا أخطأنا، ما تعمدنا أخطأنا، هذا قتل خطأ، هذا يعتبر قتل خطأ، يكون علينا الدية والكفارة. نعم.
وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم،
إذا رجعوا قبل أن يحكم القاضي ما صار شيء، القاضي يشطب القضية ولا صار شيء، أما إذا رجعوا بعد ما حكم الحكم يبقى ولا ينقض، لكن تكون التبعة عليهما، على الشهود الذين تراجعوا. نعم.
وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا،
لم ينقض وضمنوا ما نفذ من مال أو قصاص أو غير ذلك، ضمنونه. نعم.
وإن بان خطأ مفت أو قاض، وإن بان،
هذه مسألة ثانية، إذا بان يعني اتضح خطأ مفتي أفتى بكذا أفتى بكذا، ترتب على فتواه حكم، أو قاض حكم بقضاء بكذا وكذا، ثم تبين أن في حكمه خللا وأنه غير مستوفي. نعم.
وإن بان،
أما إذا لم يبن، إذا لم يبن الخطأ فالأصل السلامة والحمد لله، تبقى الفتوى ويبقى الحكم القضائي. نعم.
وإن بان خطأ مفت أو قاض،
مفت في فتواه لأن أفتى بغير دليل أو أفتى بما يخالف الدليل الواضح، دليل النص، أما الظاهر الدليل الذي هو دليل ظاهر يحتمل فهذا لا يؤثر شيئا. نعم.
وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة
في إتلاف في إتلاف في إتلاف شيء قتل قطع عضو أو ما أشبه ذلك. نعم.
في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا
لمخالفة قاطع لمخالفة دليل لمخالفة دليل قاطع وهو النص، لأن الأدلة على قسمين إما نص وإما ظاهر، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر ما يحتمل أكثر من معنى لكن أحد الاحتمالات أظهر من الآخر. نعم.
كتاب
إذا كانت المخالفة لنص قاطع إذا كان الخطأ مخالفة لنص قاطع في الفتوى أو في القضاء فإنه حينئذ ترتب عليه ضمان ما تلف بسببه، وكذلك من باب أولى إذا أفتى بغير علم ترتب على فتواه إتلاف شيء يضمنه لأنه ليس من أهل الفتوى. ويا ليت هذا يطبق الآن على المتلاعبين بالفتاوى الذين أقلقوا الناس وأزعجوا الناس بفتاواهم، ليت هذا ينفذ على واحد منهم أو أكثر حتى يرتدعوا. نعم.
كتاب الإقرار.
نعم. الإقرار آخر شيء وكانوا يؤخرونه في المؤلفات الفقهية تفاؤلا بأن يرزقهم الله الإقرار بالشهادة عند الموت. نعم.
كتاب الإقرار يصح للمكلف.
الإقرار معناه الاعتراف، معناه الاعتراف من قر الشيء أو من القرار وهو المكان الثابت. نعم. المستقر. نعم.
يصح المكلف مختار
الإقرار أيضا يعتبر الإقرار في الخصومات يعتبر، فإن أقر حكم عليه وإن لم يقر وجحد فلا بد من بينة كما سبق. فالأصل الإقرار، إذا أقر انتهى الأمر يؤخذ بإقراره. قوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن أقر، لأنه اعترف على نفسه بحق لغيره فلا يقبل منه الرجوع بعد ذلك إلا في الحدود. إذا تراجع عن الإقرار، إذا أقر بالجريمة التي توجب حدا كقطع ورجم وإلى ذلك اعترف ثم تراجع قبل التنفيذ فإنه يقبل إقراره. قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود بالشبهات. أما حقوق المخلوقين فلا يقبل تراجعه عن إقراره. نعم.
يصح من مكلف.
صح الإقرار من مكلف، يخرج بذلك الصغير، فلو أقر الصغير بشيء لم يثبت عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصغير حتى يحتجم. العاقل يخرج بذلك المجنون والمعتوه الذي لا عقل له، فلا يؤخذ كلامه ولا اعترافه لأنه ليس له قصد. نعم.
يصح من مكلف مختار.
مختار لا بد أن يكون الإقرار باختياره، فلو أكره على الإقرار لم يقبل، لأن الإكراه ليس فعله ولم يعترف بهذا بهذا إلا من أجل الإكراه، ليدفع الإكراه عنه، فهذا لا اعتبار لإقراره، لا اعتبار لإقراره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، لا إكراه في الدين، الدين لا يقبل الإكراه على شيء أبدا، ما يقبل الدين الإكراه على شيء، ولا يؤاخذ المكره على شيء. نعم،
يصح من مكلف المختار
بلفظ المكره، نعم،
بلفظ أو كتابة،
يكون الإقرار إما بلفظ بأن يتلفظ يقول نعم عندي لفلان كذا، أو بكتابة أن يكتب على نفسه أن عنده لفلان كذا وكذا ويعترف بذلك بخط يده فيقبل، لأن الكتابة تقوم مقام النطق. نعم،
أو إشارة من أخرس،
هذا إذا كان سليما إقراره يكون باللفظ أو بالكتابة، أما إذا كان أخرس ولا يحسن الكتابة، لا يقدر على النطق ولا يحسن الكتابة، فبالإشارة يقبل إقراره بالإشارة بيده أو برأسه أو... نعم،
لا على الغير إلا
الإقرار إنما يثبت على نفس المقر ولا يقر على غيره، يقول عند فلان لفلان كذا، نعم أعترف أن فلان عنده لفلان كذا، ما يقبل إقرار الشخص على غيره، أو هم شركاء أقيمت عليهم دعوة بحق من الحقوق فاعترف بعضهم ولم يعترف الشريك الآخر، فيؤاخذ المقر في نصيبه فقط ولا يقبل اعترافه على شريكه. نعم،
لا على الغير إلا من وكيل، إلا من وكيل،
إلا من وكيل، من وكيل وكله في بيع أو في شراء أو في تأجير، فأقر أنه اشترى لفلان أو أجر لفلان أو، فيقبل إقراره على موكله لأن موكله ائتمنه، فيقبل إقراره على موكله بالنيابة. نعم،
لا على الغير إلا من وكيل وولي،
أو ولي قاصر، ولي قاصر كالصغير والمجنون، فوليهم يقر عليهم، ينوب عنهم، ينوب عنهم في ذلك فيقر بما عليهم من الحقوق. نعم،
ووارث،
ووارث أقر على مورثه، أقر على مورثه بأن عنده لفلان كذا، عنده دين لفلان، فيؤاخذ الاعتراف على مورثه. نعم،
ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة،
المريض الذي مرضه عادي ما فيه خطورة هذا مثل الصاحي يقبل إقراره، أما المريض مرض الموت أو المرض المخوف فهذا محجور عليه لأجل الورثة، محجور عليه لأجل الورثة، فلا يقر لأحد من الورثة، يقول عندي لولدي كذا وكذا في مرض الموت، ما يقبل هذا لأنه متهم في المحاباة، لكن لو أقر لأجنبي غير وارث في مرض الموت يقبل منه ذلك لأنه غير متهم. نعم،
ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة،
لا يصح إقراره لوارث لأنه متهم المحاباة، إلا إذا أقر الورثة، أقروا تصرف مورثهم وإقراره وصححوا قالوا صحيح عنده الفلان كذا وكذا، من الورثة عنده لأحد الورثة كذا وكذا اعترف يقبل هذا لأنه انتفت التهمة ولأنه إنما حجر عليه من أجلهم فإذا اعترفوا فإنه ما بقي شيء يمنع من إمضاء الإقرار. نعم.
لا لوارث إلا ببينة
أو بينة ثبتت بينة بما أقر به أقر للوارث بمال ثبت بالبينة بشاهدين أنه صحيح عند للوارث كذا وكذا فيقبل اعتمادا على البينة لا على إقراره. نعم.
لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند
أو إجازة من بقية الورثة وافقوا على ذلك نعم لأنه إنما منع من أجلهم وإذا اعترفوا وقبلوا نفذ هذا. نعم.
ولا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا.
إيه نعم. الوارث إذا أوصاله بشيء أو أقر له بشيء لا يقبل في مرض الموت ولو صار عند الموت غير صار أجنبيا يوم يقر له من الورثة لكن عند الموت جاء من يحجبه عن الميراث وصار أجنبيا لا يقبل الإقرار له في مرض الموت لأن العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت. نعم.
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا.
أما إذا أقر لأجنبي يعني غير وارث معنى الأجنبي يعني غير الوارث أقر له لا يصح يعني غير متهم لكن صار عند الموت وارثا زال من يحجبه كان محجوبا فزال من يحجبه عند الموت الإقرار لا يزال صحيحا لا ينتقض. نعم. لأن العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت. نعم.
وإعطاء كإقرار.
نعم.
وإعطاء كإقرار.
نعم. إذا دفع الشيء المحتبر أو الذي فيه مرض الموت إذا دفع شيئا لمن عنده لأحد الحاضرين دفع إليه كتابا دفع إليه أي شيء فهذا بمثابة الإقرار إن كان وارثا لم يقبل وإن كان غير وارث فإنه يقبل. نعم.
وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل.
إذا أقرت المرأة بنكاح ادعاه عليها واحد شخص واحد ادعى أنها زوجته فوافقت وأقرت يقبل ذلك لأن اعترفت بحق عليها اعترفت بحق عليها له. أما إذا كان يدعى اثنان كل واحد يدعي أنها زوجته فاعترفت لواحد منهما لم يقبل إقرارها لأنها متهمة. نعم.
وإن أقرت أوليها
أو أقر وليها ولي الصغيرة التي لا إذن لها. نعم.
وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام.
يقبله سبق أن الصبي لا يقبل إقراره لكن لو كان قد ناهز الاحتلام وأقر أنه محتلم أنه أنزل في النوم احتلام فإنه يقبل أنه بلغ لأنه محتمل لأن من بلغ عشرا فإنه يمكن أنه يبلغ فهو أقر بشيء محتمل ولا يعرف إلا من جهته فيقبل منه لأن ابن عشر مظنة للبلوغ. نعم. مثل ابن تسع مظنة للبلوغ أيضا. نعم.
ومن
النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر. نعم.
ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذ فقد أقر.
إذا ادعي عليه بحق فقال نعم، نعم جواب، جواب للدعوى، يعتبر هذا إقرارا. أو خذه، خذ هذا الذي ادعيته، هذا أيضا إقرار، دفعه إليه وقول خذه، أو اتزنه إذا كان مما يوزن، قال اتزنه يعني زنه بالميزان، استوفي، اتزنه يعني استوفه، اتزنه يعني استوفه، هذا إقرار منه به. نعم.
ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما،
نعم هذا جواب للدعوة، أو بلى هذا أيضا جواب يثبت الحق عليه. نعم.
أو اتزنه أو خذه فقد أقر.
نعم.
لا خذ أو اتزن ونحوه،
إذا لم يأتي بالضمير، إذا لم يأتي بالضمير خذه اتزنه، قال خذ فقط اتزن، هذا ما يثبت عليه شيء، لأنه ما عين الشيء الذي يؤخذ أو يتزن. نعم.
ولا يضر الإنشاء فيه،
لا يضر الإنشاء في الإقرار، الإقرار إخبار عما في الذمة، هذا الأصل، إخبار عما في الذمة، والإنشاء هذا في الحال غير الإخبار، الإنشاء، لأن الكلام على قسمين، إما إنشاء وإما إخبار، وكل ما سبق هذا في الإخبار، لكن لو كان الإقرار إنشاء وليس إخبارا عن شيء ماض فيقبل، أيضا يقبل الإنشاء كما يقبل الإخبار في الإقرار. نعم يكفي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال شارح الكتاب: وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى، لأن
هذا الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي هو حقوق الآدميين، حقوق الآدميين كالديون وغيرها، أما حق، لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمطالبة، لا في حق الله، لأن مبناه على المسامحة والستر، فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله. كذلك الشهادة على الشهادة تقبل فيما في حقوق الآدميين، ليست على حقوق الله، لأن حقوق الله مبناها على المسامحة والستر. نعم.
يقول حفظك الله: قال دون حق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة. يقول: هل الشهادة على الشهادة فيها شبهة؟
نعم. لا، ما هو يقول شبهة، يقول لأن حقوق الله تدرى بالشبهة، تدرى بالشبهة، فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر المصنف رحمه الله في شروط الشهادة على الشهادة شرطان منهما، أو
شرطين،
ذكر المؤلف رحمه الله شرطين أو عدة شروط، منها شرطان، يقول: الأول دوام عدالتهما، والثاني ثبوت عدالة الجميع، فهل هناك فرق بينهما؟
الثبوت، نعم، الثبوت أولا، تثبت عدالتهما أولا ثم تستمر، هذا الدوام، الدوام معناه الاستمرار، لأنه قد تثبت عدالته في يوم وينتقض في يوم آخر، يفسق في يوم آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول في عصرنا الحاضر فئة تسارع إلى الفتوى وتبرز فتاواهم عبر وسائل الإعلام بما هو مخالف للنصوص، وفئة أخرى من كتاب الصحف يقومون بالهجمة على كبار العلماء وتأويل فتاواهم واتهامها بالتشدد وإثارة العامة نحوها، فما الواجب حيال ذلك؟
لكن تعلمون أن أهل الحق في كل عصر يكون لهم أعداء، حتى الرسل كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ابتلاء وامتحان فذرهم ما يفترون ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأهل الشر يقبلون هذه الشائعات وهذه الأقوال ويفرحون بها، أما أهل الخير فإنهم ينكرونها ويشمئزون منها. وهذا مقتضى حكمة الله أن يتبين المؤمن من المنافق، ولولا هذه الأمور لما تبين المؤمن من المنافق. وهذا في كل عصر، وفي آخر الزمان يشتد الأمر، تشتد المحن والفتن. الحمد لله أهل الخير في خير ولا يضرهم، وأهل الشر ما ينفعهم كلامهم أو كلام أهل الشر الآخرين ما ينفعهم. هذا اللي يطمئن المؤمن، إن أهل الخير ما يضرهم هذا، بل يزيدهم رفعة عند الله وعند الخلق. أما أهل الشر فلا ينفعهم شرهم ونفاقهم وفرحهم بهذه الأمور، ما ينفعهم هذا، بل يضرهم عاجلا وآجلا. وأما الفتاوى بغير علم فكل يتحمل ما يقول، كل يتحمل ما يقول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أفتى بفتوى فهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ما هو بأفتى وراح وحصل مقصوده أو حصل أهل الشر مقصودهم وراح، لا، مرصود مكتوب عليهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة أو يعاقبون في الدنيا، فلا يتركون أبدا. إن ربك لبالمرصاد. فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا ننظر إلى هؤلاء، ولا يحركون لنا ساكنا، بل نثبت على الحق ولا نكترث من فعلهم أو قولهم، لأن هذا نال حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بأتباع الرسل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الصحيح أو الراجح في صيام يوم السبت منفردا تطوعا؟
لا بأس بصوم يوم السبت، لأنه لم يرد دليل يمنع، ودليل صحيح ولا ورد لكنه صحيح، فلم يرد ما يمنع هذا. نعم، المذهب يكره إفراد السبت، لكن الصحيح أنه ما فيه دليل على الكراهة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل بعض الناس على إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء أن عدم الاختلاط غير ممكن، فهو واقع في الأسواق والمستشفيات، وأن المصلحة تدعو إلى فعله.
هذا ما هو باختلاط، هذا وجود في المكان. نعم، المكان يوجد فيه الرجال والنساء، لكن من غير مماسة ومن غير مخالطة في كراسي أو مجالس أو حفل، تختلط مع جنبه رجل وجنبه الثاني رجل، هذا هو الاختلاط، يعني يثير الفتنة. أما أنها موجودة في المكان والرجال موجودون في المكان، نعم وجدوا في المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كانت النساء على حدة وكان الرجال على حدة، فلا فتنة في هذا. فهم الآن يغالطون، يجيبون الوجود في المكان ويجعلونه اختلاط. لا، الاختلاط أن تجلس إلى جنبه أو تقف إلى جنبه مماسة، هذا الاختلاط، لأنه يثير الفتنة والشر، لا سيما إذا كانت سافرة متبرجة، هذا هو الاختلاط الذي حرمه الله. أما وجود الرجل والمرأة في المكان، في المزرعة، في المسجد، في السوق، أو كما يقولون في المستشفى المراجعين، هذا ما هو باختلاط، هذا وله مقصود أيضا في المطاف في المسعى ما هو مقصود، ما هو مقصود ولا يثير فتنة هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حكم
أهم معنى منع الاختلاط إننا نسك على النساء في غرف طول الوقت ولا يشوفها أحد؟ ما هو بهذا المقصود. النساء تخرج لحوائجها وتسأل الرجل ما عما أشكل عليها وتبيع وتشتري، ما في مانع مع التحفظ والتستر. نعم. أما أننا نخزنها ولا تخرج أبد ولا تشم الهواء، هذا ما هو الصحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حكم بول وروث القط هو الطهارة وكذلك بالنسبة للحمار، أم أن الطهارة مقصورة على السؤر لكل منهما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، وما دامت ليست بنجس فنحن نقول إنها طاهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفتشون عن ما بقي من الأمور تحرثون، خلاص القطة طاهرة. وحتى الفقهاء قالوا وما يماثلها في الخلقة، ما يماثلها في الخلقة طاهر أيضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد وقد انتهت الصلاة فوجد رجل دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة فوجد رجلا يصلي السنة البعدية فدخل معه ليصلي الفرض هو، فهل عمله هذا صحيح؟ وهل المتنفل يشعره بأنه يصلي نافلة؟
لا، العمل هذا صحيح، ما في معنى، يدخل المفترض مع المتنفل جماعة، ما في معنى. كان الصحابة يصلون خلف معاذ رضي الله عنه، وقد صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الفريضة وصلى بهم نافلة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول آمل منكم حفظكم الله أن توجهوا كلمة.
نعم.
يقول آمل منكم حفظكم الله أن توجهوا كلمة للمصلين لما ينبغي أن يأتي عليه المصلي أثناء حضوره المسجد من قطع روائح الدخان وكذلك روائح الجوارب والروائح الكريهة التي تنبعث من بعض الأجساد.
نعم، على الذي يصلي مع الجماعة أن لا يؤذيهم برائحته، إذا كان فيه روائح يقطعها بالغسل والطيب والمعالجة، يقطعها بالمعالجة. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال للجمعة، لأن الناس يجتمعون في المساجد، شرع الاغتسال لأجل قطع الروائح، ومنع آكل الثوم أو البصل ما دامت الرائحة فيه، منعه من الصلاة مع الجماعة إزالة لضرره، قال وليقعد في بيته تنكيلا به وحرمانا له من الأجر. فالإنسان إذا أراد أن يقدم على المسجد يتفقد نفسه، ومشروع أنه يلبس يتجمل أيضا، يتجمل للصلاة وللمساجد بثيابه، ما يأتي بثياب مدنسة وثياب وسخة ومنتنة، ما يأتي على هذه الصفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول هل يجوز لي أن أخذ مال الزكاة مع أن زوجي ينفق علي لكن نفقته لا تكفي لي أنا وأولادي، وهل يجوز لي إذا أخذتها أن أتصدق منها؟
لا، ما دام ينفق عليكم فلست بحاجة، الكماليات ما تبيح أخذ الزكاة، الكماليات مثل شراء فواكه وشراء لحوم وشراء هذا ما كماليات ما تبيح أخذ الزكاة، إنما الزكاة تؤخذ للأشياء الضرورية مثل الأكل والشرب والملبس والمسكن، هذا الضروريات. نعم. أما الكماليات فلا تؤخذ لها الزكاة، أما دام الرجل قائما بالواجبات فالكماليات لا تؤخذ لها الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
أيضا ما تأخذها وتقول لها تصدق بها، لا خلي صاحبها هو اللي تصدق بها، أنت لا تصدقين من مال غيرك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد الرجل في ثيابه مديا ولا يدري هل خرج منه قبل آخر صلاة أو بعدها، فهل يعيد صلاته؟
ما دام لا يعلم متى خرج وهو متيقن أنهم توضي، فاليقين لا يزول بالشك، يبقى على وضوء حتى يتيقن. نعم.
وكذلك يقول حفظكم الله، ومن شك أنه أمذى فهل يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتفقد ثيابه ليتيقن؟
ما هذا وسواس تكلف، ما دام ما تيقن 100% أنه انتقل وضوءه فهو باق على طهارته. نعم. وبهذا يزول كثير من الوساوس والمشاق. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أحيانا أكرر الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة.
ما يجوز تكرار الفاتحة يا إخوان، لأن قراءة الفاتحة ركن والركن لا يكرر. أن تسجد أكثر من سجدتين أو تركع أكثر من ركوع لا يجوز تكرار الركن، قراءة الفاتحة ركن ولا تكرر. نعم.
ويقول حفظك الله، وإذا شكيت أني لم أقرأها فهل لي أن أقرأها مرة أخرى؟
كان هذا وسواس اترك الوسواس، أما إذا كان شك صحيح فأنت تقرأها إبراء للذمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعدت رجلا بأن أستقدمه من بلده ليعمل لدي. يقول وعدت رجلا بأن أستقدمه من بلده ليعمل لدي، لأنني كنت قد سمعت عنه الصدق والأمانة، ثم ظهر لي بعد ذلك بأنه رجل غير أمين، وهو الآن يطالبني بأن أوفي بوعدي وأن أستقدمه. السؤال، كيف أصنع بوعدي جزاكم الله خيرا؟
تبين خلاف، ما دام تبين خلاف ما ظننته فيه فليس له عليك أي دعوة، لكن أثبت إنه ما صار على المطلوب، أثبت هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق الإمام، إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق الإمام بسمع الله لمن حمده، هل يكون المأموم قد أدرك الركعة؟
لا، لا يدرك الركعة مع الإمام إلا إذا انحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام. إذا انحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، أما إذا رفع الإمام قبل ذلك فليس مدركا للركعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تعريف القصاص من القصص؟
القصاص هو الواعظ الذي يذكر القصص والأخبار، وغالبهم بيأثر على الناس ولو كانت الأخبار والقصص ما ثبتت أو مكذوبة، يقول علشان يؤثر على الناس، هذا ما يجوز. هؤلاء منعهم الصحابة، منعوا القصاصين لأنهم يأتون بأكاذيب أخبار مكذوبة ويروجون الكذب، فلا يجوز هذا. أما القصص الصحيح، القصص الحق الذي فيه عبرة، فلا بأس، يورد في المواعظ والخطب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى منفرد صلاة جهرية فهل يجوز له أن يجهر بالقراءة؟
نعم، يستحب له أن يجهر في صلاة الليل، أن يجهر في صلاة الليل فريضة أو نافلة، فردا أو مع جماعة إذا كان إماما، أما المأموم فينصت لقراءة إمامه، لكن الفرد اللي يصلي فرد في الليل يجهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة ما يقوله بعض الناس من أن وسائل الدعوة ليست بتوقيفية، فيحتج بذلك على جواز الدعوة إلى الله بالأناشيد والمسرحيات وغيرها؟
في فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة. وسائل الدعوة ليست توقيفية، بل كل زمان له وسائل، مثل الآن الميكروفون هذا من وسائل الدعوة، تبلغ الناس، خطب، الإذاعة ما كانت موجودة، هي من وسائل الدعوة، هذه الوسائل غير المنهج. المنهج مذكور في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فالمنهج توقيفي وليس منه المسارح والأناشيد، هذا منهج. الرسول لم يستعمل الأناشيد في الدعوة، لم يستعمل المسرحيات والتمثيليات في الدعوة، ولا أحد ممن سبق من أهل العلم قديما وحديثا أنهم يستعملون هذه الأشياء. نعم، وليست هذه من وسائل الدعوة، هذه من وسائل التغفيل وإضاعة الوقت، أو من وسائل الحزبيين يتخذون الأناشيد لتشجيع على حزبيتهم وعلى جماعتهم، فهي شعارهم الأناشيد. أو الصوفية الذين يتخذون الأناشيد عبادة لله عز وجل. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا في أوروبا يوجد عندنا داع يذهب يقول في بلدنا في أوروبا يوجد عندنا أحد الدعاة يذهب إلى احتفالات المولد.
كذلك من منهج الدعوة الأصل أن يبدأ بالعقيدة، يبدأ بالعقيدة، يدعى المشركون والقبوريون والوثنيون يدعون إلى التوحيد وإخلاص العقيدة أولا، ثم يدعون بعد ذلك إلى بقية أحكام الدين. يبدأ بالعقيدة. هؤلاء يقولون: لا تكفرون العقيدة، تنفرون الناس، خلوا الناس على عقائدهم ورغبوهم وتألهوهم واجمعوهم ولو على عقيدة باطلة. ولذلك يجتمع عندهم الشيعي، وحتى النصراني يجتمع عندهم، والصوفي وهذا والقبوري، هذا ما ينفع أبدا، ولا هذا من منهج الدعوة. نعم.
يقول حفظك الله، يقول في بلدنا في أوروبا يوجد أحد الدعاة يذهب إلى احتفالات المولد ويقول: إني أفعل ذلك لأجل مصلحة الدعوة.
ما شاء الله، مصلحة الدعوة بحضور البدعة، المفروض أنك تنهى عن ذلك، تنهى عن المولد وعن حضوره، هذه الدعوة. أما أنك تحضره هذا إقرار له، وهم يحتجون بك أيضا، يقولون: حضر فلان، ولو كان هذا ممنوعا لما حضر فلان وهو يدعو إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد أن يداوم على تقديم الوتر في أول الليل أخذا بالحيطة، فهل هذا خلاف السنة أو خلاف الأولى أو يعد بدعة؟
الذي لا يثق من قيامه في آخر الليل يوتر أول الليل، وإذا قدر ورزقه الله القيام آخر الليل يصلي ما تيسر ويكفي الوتر الأول، ما يكرره مرة ثانية، لا وتران في ليلة. أما إذا كان يرجو أو يترجح لديه أنه سيقوم آخر الليل فيؤخر الوتر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب أتيت للعمل في المملكة وقد التحيت ولله الحمد، ولكن عند العودة إلى بلدي يضيق علينا في اللحية بالذات، فهل يجوز لي أن أخففها عند نزولي مجرد تخفيف فقط؟
هذا تصبر على دينك، أصبر على السنة، أصبر عليها، ولا من ما حصل منك أذى للناس ولا تعدي على الناس، الناس ما يؤذونك أبدا، ولو أجاك أذى فهو في سبيل الله، أصبر عليه، لا تتنازل عن شيء من دينك إرضاء لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تذكر إنسان أنه نسي شيئا في صلاة نافلة بعد السلام بمدة، إذا تذكر إنسان أنه قد نسي شيئا من صلاة النافلة بعد السلام بمدة فهل يعيدها؟
ما بين وش تذكر أنه نسي شيئا نسي نعم. شيئا ما ندري وش هالشيء هذا لازم يبين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمسلم أن يحج على حساب شخص يشك في ماله هل هو حلال أو حرام؟
في الأصل الإباحة، إلا إذا علمت أن ماله حرام فلا تحج به، أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يقول هل المضطر إلى الرقية أو إلى الكي يستثنى من ذلك؟
الرقية جائزة والكي جائزة أيضا عند الحاجة، فلا منع إذا احتاج إلى هذا يفعله، يفعل الرقية أو يطلب الرقية من غيره ويكتوي للحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي زميل يسكن معي ويدخل على مواقع في الأنترنت غير منضبطة وغير مشروعة، وقد نصحته فلم ينتصح، فما الواجب علي؟
واجب أن تفارقه، أن تفارقه ولا تسكن معه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على الجوارب التي تلبس في القدم حتى ولو كان الجورب خفيفا بعض الشيء؟
ما يمسح إلا على الشيء الساتر لما وراءه من خف أو جورب، أما الشيء الذي لا يستر ما وراءه فلا يمسح عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إرجاع زوج لمطلقته وهو غائب عنها؟
نعم تصح الرجعة ولو كان في بلد الغيبة، بس يشهد على هذا أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججت عن نفسي في العام الماضي وأنوي إن شاء الله أن أحج في هذا العام عن أمي أو عن أبي، فأيهما أبدأ به من ناحية الشرع؟
تبدأ بالذي لم يفترض، الذي لم يؤدي الفرض تبدأ به من الأب أو الأم، فإن كان أديا الفرض كلهما فالأم أولى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الله ورسوله أعلم بما كان في عصر النبي أو في حكم شرعي؟
في عصر النبي لا بأس، كانوا يقولون هذا، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، لأن هذا انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بعد وفاته لا يعلم. نعم. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص توفي وعليه يمين، فهل يؤدي هذه اليمين عنه أبناؤه بعد موته؟ مع العلم
رجل
توفي وعليه يمين، وعليه يمين
يعني كفارة يمين،
الظاهر أداء حلف، حلف يمين،
إيه يسأل عن كفارة، عليه كفارة يمين،
لا ليس هذا
إيه، إذن ما هو يمينه مشتبه، إن كان عليه كفارة ولم يؤديها أديها عنه. نعم.
يقول نحلف عنه، هل لنا أن نحلف عنه؟
عليه يمين ايش؟
نعم. قالوا
عند القاضي
هذا الظاهر. نعم.
خلاص انتهت الخصومة، الى ما القسم انتهت الخصومة الا ان كان موكل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اكل لحم الفيل وكذا الزرافة ونحوهما؟
ما حكم
اكل، ما حكم اكل لحم الفيل والزرافة؟
على كل حال في شيء نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه، وكل ذي ناب من السباع وكل مفلب من الطير، هذا حرام، هذا حرام بالنص، نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي اللي ما له ناب ولا مخلب لكن يستخبث أو يأكل الخبائث يتغذى بالخبائث، هذا حرام أيضا لأنه يتغذى بالخبائث، أو هو مستخبث في نفسه تستخبثه النفوس، هذا أيضا يحرم ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أراد إنسان أن يتنازل عن وظيفته لآخر مقابل مبلغ مادي علما أنه برضا صاحب العمل، فما حكم ذلك؟
ما هم ملك لها الوظيفة، وظيفة ما هي ملك يأخذ عنها عوض، إذا كان ما يريدها يتركها لمن يأتي بعده، من يأخذ مال على شيء لا يملكه هذا لا يجوز، الوظائف لا تباع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى كل من عند الله وبين قوله سبحانه ما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
نعم، من نفسك فعلا أنت الذي فعلتها باختيارك، وهي من عند الله قضاء وقدرا، الله قدرها عليك وقضاها وأنت فعلتها، فهي من عندك بفعلك واختيارك، وهي من عند الله قضاء وقدرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس قد اعتاد الذهاب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فيصلي على القبور التي قد دفنت في الظهر، فما حكم ذلك؟
هذا تكلف، يكفي الدعاء لأموات المسلمين ولا حاجة، صلي عليها وانتهى الأمر، وهذا تكلف أنه كل يوم يروح للمقبرة علشان يصلي على القبور الجديدة، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ولا خبرنا أحد من السلف يفعل هذا إلا الأفراد، مثلا جاء قادما من سفر وهناك قريب له مات ودفن ولم يحضره يروح يصلي عليه، ما أو أحد من المسلمين الذين يعرفهم ولم يحضر جنازتهم ولم قدم من سفر والقبر جديد ما أبطأ، هذا يروح يصلي عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع السبابة عند الشهادة مشروع في الصلاة وفي غيرها أم أنه خاص في الصلاة فقط؟
عند ذكر الله عز وجل، عند ذكر الله يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد في الصلاة وفي غيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أسافر إلى خارج المملكة للتجارة والدعوة إلى الله، وأحيانا أحتاج للسفر بطائرات أجنبية تقدم فيها الخمور للركاب، سؤاله هل أنا آثم في ذلك وهل هناك ضابط في الحاجة للركوب في هذه الطائرات؟
هناك طائرات ليس فيها خمر، احجز فيها، لا تحجز، لا يجلس المسلم على مائدة يدار عليها الخمر، لا تحجز في طائرة فيها خمور وهناك طائرات ليس فيها خمر، اسأل قبل تحجز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقرضني شخص مبلغا من المال إلى أجل مسمى واشترط علي إن لم أسدد في المدة المقررة فإنه يزيد المبلغ علي بنسبة 2%، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، إما أن تسدد وإما أن ترضي، إما أن تسدد الآن وإلا نزيد عليك الدين ونأخره عليك، هذا هو ربا الجاهلية الصريح، فلا يزاد القرض ولا الدين، الدين ما يزاد قرض أو غير قرض، لا يزاد الدين بالتأخير إلا عند العقد، عند العقد يقول أبيع عليك حاضر بمئة أو غايب بمئة وخمسين أيهن اللي تبي، فيعقد على أحدهما ما في مانع، أما أنه يزيد إذا تأخر التسديد هذا ربا الجاهلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التحلق المنهي عنه يوم الجمعة هل هو في كل النهار أم فقط قبل صلاة الجمعة؟
تحلق والله أعلم المراد به حلق الذكر اللي تعقد لطلب العلم، لأن هذا يشغل عن الذهاب إلى صلاة الجمعة. أما إذا جاءوا للجمعة وحصل موعظة أو فهذا لا مانع منه، لأنه ما يمنع من حضور الجمعة، لكن المراد بالتحلق والله أعلم الذي يشغل عن حضور الجمعة أو التبكير إليها. نعم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اغتسل رجل لأجل يوم الجمعة فهل يكتفي بذلك عن الوضوء؟
كونه يتوضأ ثم يغتسل هذا هو الأفضل، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال، اغتسل وعمم الماء على جسمه ناويا للطهارتين، فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتدخل الطهارة الصغرى طهارة الكبرى، يدخل الوضوء في الاغتسال بالنية. نعم. لكنه خلاف الأفضل. نعم.
وكذلك يقول حفظك الله: ولو اغتسل في يوم غير الجمعة فهل يختلف الحكم في ذلك؟
إذا اغتسل غسلا مسنونا ونوى معه الوضوء لا مانع، أما يغتسل للتبرد لا، هذا ما هو مسنون، هذا مباح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف يكون
اغتسل للتبرد أو لإزالة الوسخ أو ما أشبه ذلك، هذا ما هو مشروع، هذا مباح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف يكون استحضار القلب عند الذكر بحيث لا يكون الإنسان ذاكرا باللسان فقط؟
كيف
يكون استحضار القلب عند الذكر بحيث لا يكون الإنسان ذاكرا باللسان فقط؟
وهذا شيء أنا لا أعرفه، هذا يختلف اختلاف الناس. الإنسان يفعل الأسباب التي تحضر قلبه، يفعل الأسباب من ترك الشواغل وترك الأشياء ويتفرغ للذكر، يفعل الأسباب. أما حصول الذكر بالقلب هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: انقطع التيار الكهربائي ونحن في صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة ولا نعلم هل سلمنا قبل الإمام أم بعده، فهل علينا شيء؟
نويتم الانفراد، إذا نويتم الانفراد وأكملتم لأنفسكم فلا مانع، إذا نويتم الانفراد عن الإمام وأكملتم صلاتكم لأنفسكم فلا مانع، أو تقدم شخص منكم وأكمل بكم الصلاة فلا مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي المغرب أو العشاء، ليصلي المغرب.
رجل
يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي صلاة المغرب، فهل يجهر المتنفل بالقراءة؟
نعم، صلاة الليل يجهر بها بالقراءة حتى لو ما دخل معها أحد، يستحب أنه يجهر بالقراءة حتى لو ما دخل معها أحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخل رجلان المسجد والإمام يقرأ التشهد الأخير، فهل ينتظران حتى ينتهي الإمام أم يدخلان معه؟
إذا كان يعلمان أنه يجي ناس يصلون جميع ينتظران، أما إذا كان ما يعلمان أحد يدخلان معه لتحصيل الفضيلة، يدخلان معه لتحصيل الفضيلة، ثم يقومان بعد السلام ويكملان صلاتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في عمل وعندي بعض الكفار أخلاقهم يقول طيبة، وأنا محتار في معاملتي معهم، فهل أصافحهم عند الصباح وأسألهم عن حالهم؟
يا أخي لا يجوز استخدام الكفار لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين، استخدم عمالا مسلمين ولا تستخدم الكفار، خصوصا لجزيرة العرب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجهم منها، فلا تستخدم الكفار تقول أخلاقهم طيبة ومعاملتهم طيبة تترك المسلمين، هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أتزوج بنت عمي، وابن عمي يريد أن يتزوج أختي، وأنا قد سلمته 1000 ريال وهو سيسلمني 1500 ريال، هل يجوز هذا؟
لا، هذا شغار، لا يجوز، هذا بدل، البدل هو الشغار، لا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سؤال، ما المقصود من العلم في هذا الحديث؟ هل هو العلم الشرعي أم العلم الشرعي والدنيوي؟
لا، كلام الرسول وما جاء في القرآن أو في السنة من مدح العلم وأهله والحث عليه، المراد به العلم الشرعي، مراد به العلم الشرعي الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفطرة وحدها كافية لإقامة الحجة، أو أن الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل؟
كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إرسال الرسول وبلوغ دعوته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد، يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد، وفي أذان الفجر قمت وعلي جنابة فذهبت إلى المسجد وأذنت فيه ثم عدت إلى المنزل واغتسلت، فما حكم عملي وما حكم الأذان؟
الأذان يصح ولو من غير طهارة، ما يشترط للأذان الطهارة، دخول المسجد إذا كنت ما تريد الجلوس يجوز المرور أخذ شيء أو لحاجة، ما في مانع، لكن عليك أنك تغتسل قبل تروح، ولو تأخرت دقائق ما كان، تغتسل قبل، لكن لو فعلت هذا ولا اغتسلت فهذا جائز، بشرط لا تجلس في المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من صور حيوانا ميتا فهل يدخل في النهي عن التصوير لذوات الأرواح؟
اي نعم، ما يجوز تصوير ذوات الأرواح حية ولا ميتة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستعاذة تنقسم إلى قسمين، استعاذة بما يقدر عليه المخلوق واستعاذة فيما لا يقدر عليه المخلوق؟
لا، الاستعاذة عبادة ولا تجوز إلا لله عز وجل، أما الاستعانة بالنون هذه هي اللي فيها التقسيم، أما الاستعاذة فهي عبادة ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علي دين لأبي وقد تيسر لي أداء الحج، فهل يقول علي دين لأبي وقد تيسر لي أداء الحج لهذا العام، فهل لي أن أستأذن من أبي في تأخير الدين أم أن قضاء الدين أولى من الحج؟
قضاء الدين أولى من الحج، والحج موسع ولله الحمد، إذا أيسرت فيما بعد تحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع السفر لحضور جنازة قريبي أو جنازة صديقي؟
إذا كان يحتاج إلى حضورك لتتولاها فإنك تسافر، أما إذا كان فيه من يقوم ويتولاها فلا تسافر لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فاعترض عليه آخر وقال إنما ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخره، فالأولى لك أن تقول أستغفر الله بدون ذلك، فما حكم هذا؟
هذا السؤال.
يقول رجل يقول أستغفر الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
نعم، الصواب مع من قال لا تقول هذا، لأن هذا ورد في التسبيح، ورد في التسبيح ولم يرد الاستغفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخروج الدم من اللثة يعد ناقضا للوضوء؟
إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسير فلا يضر من اللثة وغيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا أحد الدعاة يقول إن أذان الجمعة الأول يعد بدعة لا يجوز فعله.
بدعة عنده هو، لأنه ما يعرف البدعة، هو سنة، الأذان الأول سنة لأنه من عمل الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، والذي أمر به هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لمحضر الصحابة من المهاجرين والأنصار، فهذا جاهل ما يعرف السنة من البدعة، نسأل الله العافية، يتكلمون بغير علم، وكل ما يجهلونه يقولون هذا بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي؟
نعم.
هل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي وهي عاجزة عن العمرة والحج؟
إذا كانت أدت الفرض فالحي لا يفعل عن الحج والعمرة نافلة إلا الميت، الميت لا بأس يعمل عنه الحج والعمرة فريضة أو نافلة، أما الحي فلا يعمل عنه الحج والعمرة فريضة إلا عند العجز عن المباشرة، والنافلة لا تعمل له ما دام حيا. نعم. لأن هذا لم يرد هذا أنهم يعتمرون عن الأحياء عمرة نافلة أو حجة نافلة، إنما ورد هذا في الفرض عن العاجز الكبير الهرم أو المريض المزمن، هذا الذي ورد به الدليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت، فهل أصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟
إذا إيش؟
إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت، فهل أصلي؟
وجبت عليك تامة إذا أذن المؤذن أو دخل الوقت، حتى لو لم يؤذن، إذا دخل الوقت وأنت في البلد ما بعد بدأت السفر، فإنه تجب عليك الصلاة تامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشهادة على الشهادة معناه أن الشاهد يحمل الشهادة رجلا آخر يبلغها عنه إذا كان له عذر يمنعه من أدائها، ويسمى الشاهد الأول الأصل، والشاهد الثاني الفرع. والناس يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى هذا، لأنه إذا عرض عارض يمنع الشاهد من الحضور لأداء الشهادة عند القاضي، أو أصابه الموت أو مرض مقعد أو عدو يحبسه أو غير ذلك، فلا تضيع الشهادة، بل يحملها من يبلغها عنه ضمانا للحقوق. نعم.
تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي،
كما سبق أن القاضي يكتب إلى قاض آخر في إنهاء القضية، في إنهاء القضية فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني، وفيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الثاني، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. كذلك الشهادة على الشهادة تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي كما سبق. نعم.
وشرط
يعني من الحقوق، تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي من الحقوق، وما لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة. نعم.
وشرط تعذر شهود أصل بموت،
لكن الشهادة على الشهادة اشترط لها شروط. الأول إذا تعذر أداء الأصل لها، فينيب من يتحملها عنه ويؤديها عنه. نعم.
وشرط تعذر شهود أصل بموت،
إذا مات الشاهد الأول فيكون قد أوصى قبل موته بأني أشهد على كذا وكذا، فتحمل عني الشهادة يا فلان. نعم.
بموت أو مرض،
أو مرض أقعد الشاهد الأول عن الحضور فيؤديها عنه الفرع. نعم.
أو غيبة مسافة فصل،
أو كان الشاهد الأصل بعيدا عن مكان الأداء عن المحكمة مثلا مسافة فصل، مسافة يومين للراحلة، يعني هذا يحتاج إلى سفر، والشاهد لا يتحمل السفر. أما إذا كانت المسافة قريبة فإنه لا داعي لحمل الشهادة عن الأصل. نعم.
أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره،
أو منعه أن يحضر لأداء الشهادة خوف من سلطان ظالم أو عدو ترصد له بالطريق، فيحملها من يثق به يؤديها عنه لئلا تضيع الحقوق. نعم.
أو خوف من سلطان أو غيره،
أو غير سلطان، لو واحد ما هو سلطان لكنه ظالم ويخشى منه شر. نعم.
ودوام عدالتهما،
هذا الشرط الثاني، شرط في قبول الشهادة على الشهادة دوام عدالة الشاهد الأصل وشاهد الفرع، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيشترط في الشاهد العدالة وكما سبق تعريف العدالة. إن كان أحدهما فاسقا فلا تقبل شهادة الفرع كما لا تقبل شهادة الأصل، حتى لو كان الفرع عدلا لا يتحمل عن الفاسق. وكذلك لو كان الأصل عدلا فلا يحمل الفاسق أن يبلغ عنه، فكيف إذا كان كل منهما ليس عدلا؟ لا بأولى. نعم.
واسترعاء أصل لفرع أو لغير،
استرعاء أصل أو الشاهد الأصل للفرع، يعني يوصيه بها، يقول احملها عني، اشهد علي أني أشهد بكذا وكذا، فلا يشهد على شهادته بدون إذنه وبدون تحميله إياه شهادة، لأنه ربما يحصل خلل في ذلك. نعم.
واسترعاء أصل لفرع،
هذا الشرط أيضا. نعم.
واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول،
أو استرعى غيره، سمعه يحمل الشهادة لغيره، ولكن تعذر أن الفرع يؤدي، فالذي سمع حضر يشهد بذلك، إن فلان أوصى فلانا بكذا وكذا، أنا أشهد عليه أنه أوصى فلانا أنه يشهد بكذا وكذا. نعم.
فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان،
هذه صلة الاسترعاء، صلة الاسترعاء أن يقول اشهد أني أشهد. نعم.
فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه.
نعم، هذه صلة الاسترعاء، اشهد أني أشهد على فلان أنه أقر عندي بكذا، أو أنه أشهدني على كذا. نعم.
أو يسمعه يشهد عند حاكم.
نعم. أو الفرع يسمع الشاهد يشهد عند حاكم فيؤدي ما سمع، يؤدي ما سمع. نعم.
أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض،
أو يقول أنا بعت على فلان كذا أو أقرضته كذا، يذكر السبب، يذكر يشهد على سبب الحق أو سبب الحق الذي يشهد عليه، حتى هو ولم يقل تحمل عني أو يشهد أني أشهد، إذا سمع أو يبيع أو يشتري أو يقرض أو غير ذلك يشهد على سبب الحق وهو العقد. نعم.
وتأدية فرع بصفة تحمله،
ويشترط أيضا أن يؤدي الفرع الشهادة بصفة ما تحمله، ما قال له الأصل اشهد أني أقول كذا أو أني رأيت كذا أو سمعت كذا، فلا يزيد من عنده، لا يزيد من عنده شيء، لأنه مؤتمن راوي، اشترط في الراوي الضبط وأن لا يزيد شيئا من عنده. نعم.
وتعيينه لأصل،
تعيينه لأصل يعني يشترط أن المتحمل يعين من تحملها عنه، يقول فلان حملني فلان ابن فلان كذا وكذا، أو سمعته يقول كذا وكذا، فلا يشهد على مجهول، أنا سمعت شاهد يقول كذا وكذا، شاهد من هو الشاهد؟ لا بد يعينه، يقول فلان ابن فلان، أو حملني رجل كذا وكذا، رجل من هو؟ ما يصبح هذا، لازم يعرف الأصل. نعم.
وثبوت عدالة الجميع.
يعني يشترط ثبوت عدالة الجميع الفرع والأصل، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم.
وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا،
هذه مسألة. إذا شهدوا على شخص بحق، شهدوا عليه وحكم القاضي بشهادتهم، ثم أرادوا التراجع، أرادوا التراجع بعدما نفذ الحكم، فإن الحكم لا ينقض لأنه بني على شهادة أو بني على إجراءات سليمة، فلا ينقض. ولكن يحمل الشهود الذين تراجعوا يغرمون المال الذي حكم به، يغرمون المال الذي حكم به لأنه بسببهم، سبب شهادتهم. وإن حصل قتل فيقتص منهما إذا تعمد الكذب، قالوا تعمدنا. أما إذا قالوا أخطأنا، ما تعمدنا أخطأنا، هذا قتل خطأ، هذا يعتبر قتل خطأ، يكون علينا الدية والكفارة. نعم.
وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم،
إذا رجعوا قبل أن يحكم القاضي ما صار شيء، القاضي يشطب القضية ولا صار شيء. أما إذا رجعوا بعد ما حكم الحكم يبقى ولا ينقض، لكن تكون التبعة عليهما، على الشهود الذين تراجعوا. نعم.
وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا،
لم ينقض وضمنوا ما نفذ من مال أو قصاص أو غير ذلك، ضمنونه. نعم.
وإن بان خطأ مفتن أو قاض، وإن بان،
هذه مسألة ثانية. إذا بان يعني اتضح خطأ مفتي، أفتى بكذا أفتى بكذا، ترتب على فتواه حكم، أو قاض حكم بقضاء بكذا وكذا، ثم تبين أن في حكمه خللا وأنه غير مستوفي. نعم.
وإن بان،
أما إذا لم يبن، إذا لم يبن الخطأ فالأصل السلامة والحمد لله، تبقى الفتوى ويبقى الحكم القضائي. نعم.
وإن بان خطأ مفتن أو قاض،
مفتن في فتواه لأن أفتى بغير دليل أو أفتى بما يخالف الدليل الواضح، دليل النص، أما الظاهر الدليل الذي هو دليل ظاهر يحتمل فهذا لا يؤثر شيئا. نعم.
وإن بان خطأ مفتن أو قاض في إتلاف لمخالفة
في إتلاف شيء، قتل، قطع عضو أو ما أشبه ذلك. نعم.
في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا،
لمخالفة قاطع، لمخالفة دليل، لمخالفة دليل قاطع وهو النص، لأن الأدلة على قسمين، إما نص وإما ظاهر، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل أكثر من معنى لكن أحد الاحتمالات أظهر من الآخر. نعم.
كتاب،
فإذا كانت المخالفة لنص قاطع، إذا كان الخطأ مخالفة لنص قاطع في الفتوى أو في القضاء، فإنه حينئذ ترتب عليه ضمان ما تلف بسببه، وكذلك من باب أولى إذا أفتى بغير علم، إذا أفتى بغير علم ترتب على فتواه إتلاف شيء يضمنه، لأنه ليس من أهل الفتوى. ويا ليت هذا يطبق الآن على المتلاعبين بالفتاوى الذين أقلقوا الناس وأزعجوا الناس بفتاواهم، ليت هذا ينفذ على واحد منهم أو أكثر حتى يرتدعوا. نعم.
كتاب الإقرار.
نعم، الإقرار آخر شيء، الإقرار آخر شيء، وكانوا يؤخرونه في المؤلفات الفقهية تفاؤلا بأن يرزقهم الله الإقرار بالشهادة عند الموت. نعم.
كتاب الإقرار يصح للمكلف.
الإقرار معناه الاعتراف، معناه الاعتراف، من قر الشيء أو من القرار وهو المكان الثابت، نعم، المستقر. نعم.
يصح للمكلف مختار.
الإقرار أيضا يعتبر، الإقرار في الخصومات يعتبر، فإن أقر حكم عليه وإن لم يقر وجحد فلا بد من بينة كما سبق. فالأصل الإقرار، إذا أقر انتهى الأمر، يؤخذ بإقراره. قوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن أقر، لأنه اعترف على نفسه بحق لغيره، فلا يقبل منه الرجوع بعد ذلك إلا في الحدود. إذا تراجع عن الإقرار، إذا أقر بالجريمة التي توجب حدا كقطع ورجم وغير ذلك، اعترف ثم تراجع قبل التنفيذ، فإنه يقبل إقراره. قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود بالشبهات. أما حقوق المخلوقين فلا يقبل تراجعه عن إقراره. نعم.
يصح من مكلف.
صح الإقرار من مكلف، يخرج بذلك الصغير، فلو أقر الصغير بشيء لم يثبت عليه، لم يثبت عليه. قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصغير حتى يحتلم. العاقل يخرج بذلك المجنون والمعتوه الذي لا عقل له، فلا يؤخذ كلامه ولا اعترافه لأنه ليس له قصد. نعم.
يصح من مكلف مختار.
مختار لا بد أن يكون الإقرار باختياره، فلو أكره، لو أكره على الإقرار لم يقبل، لأن الإكراه ليس فعله، ليس فعله، ولم يعترف بهذا، لم يعترف بهذا إلا من أجل الإكراه، ليدفع الإكراه عنه، فهذا لا اعتبار لإقراره، لا اعتبار لإقراره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. لا إكراه في الدين، الدين لا يقبل الإكراه على شيء أبدا، ما يقبل الدين الإكراه على شيء، ولا يؤاخذ المكره على شيء. نعم.
يصح من مكلف المختار
يخرج المكره. نعم.
بلفظ أو كتابة،
يكون الإقرار إما بلفظ بأن يتلفظ يقول نعم عندي لفلان كذا، أو بكتابة أن يكتب على نفسه أن عنده لفلان كذا وكذا ويعترف بذلك بخط يده فيقبل، لأن الكتابة تقوم مقام النطق. نعم.
أو إشارة من أخرس،
هذا إذا كان سليما إقراره يكون باللفظ أو بالكتابة، أما إذا كان أخرس ولا يحسن الكتابة، لا يقدر على النطق ولا يحسن الكتابة، فبالإشارة يقبل إقراره بالإشارة بيده أو برأسه أو... نعم.
لا على الغير إلا
الإقرار إنما يثبت على نفس المقر ولا يقر على غيره، يقول عند فلان لفلان كذا، نعم أعترف أن فلان عنده لفلان كذا، ما يقبل إقرار الشخص على غيره. أو هم شركاء أقيمت عليهم دعوة بحق من الحقوق فاعترف بعضهم ولم يعترف الشريك الآخر، فيؤاخذ المقر في نصيبه فقط ولا يقبل اعترافه على شريكه. نعم.
لا على الغير إلا من وكيل، إلا من وكيل،
إلا من وكيل، من وكيل وكله في بيع أو في شراء أو في تأجير، فأقر أنه اشترى لفلان أو أجر لفلان أو، فيقبل إقراره على موكله لأن موكله ائتمنه، ويقبل إقراره على موكله بالنيابة. نعم.
لا على الغير إلا من وكيل وولي
أو ولي قاصر، ولي قاصر كالصغير والمجنون، فوليهم يقر عليهم، ينوب عنهم، ينوب عنهم في ذلك فيقر بما عليهم من الحقوق. نعم.
ووارث،
ووارث أقر على مورثه، أقر على مورثه بأن عنده لفلان كذا، عنده دين لفلان، فيؤاخذ الاعتراف على مورثه. نعم.
ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة.
المريض الذي مرضه عادي ما فيه خطورة هذا مثل الصاحي يقبل إقراره، أما المريض مرض الموت أو المرض المخوف فهذا محجور عليه لأجل الورثة، محجور عليه لأجل الورثة، فلا يقر لأحد من الورثة، يقول عندي لولدي كذا وكذا في مرض الموت، ما يقبل هذا لأنه متهم في المخابة، لكن لو أقر لأجنبي غير وارث في مرض الموت يقبل منه ذلك لأنه غير متهم. نعم.
ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة.
لا يصح إقراره لوارث لأنه متهم المحاباة، إلا إذا أقر الورثة أقروا تصرف مورثهم وإقراره وصححوا قالوا صحيح عنده الفلان كذا وكذا من الورثة، عنده لأحد الورثة كذا وكذا اعترفوا، يقبل هذا لأن انتفت التهمة، ولأنه إنما حجر عليه من أجلهم، فإذا اعترفوا فإنه ما بقي شيء يمنع من إمضاء الإقرار. نعم.
لا لوارث إلا ببينة
أو بينة، ثبتت بينة بما أقر به، أقر للوارث بما ثبت بالبينة بشاهدين أنه صحيح عند للوارث كذا وكذا، فيقبل اعتمادا على البينة لا على إقراره. نعم.
لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند
أو إجازة من بقية الورثة وافقوا على ذلك، نعم، لأنه إنما منع من أجلهم وإذا اعترفوا وقبلوا نفذ هذا. نعم.
ولا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا.
نعم، الوارث إذا أوصى له بشيء أو أقر له بشيء لا يقبل في مرض الموت، ولو صار عند الموت غير صار أجنبيا، يوم يقر له من الورثة، لكن عند الموت جاء من يحجبه عن الميراث وصار أجنبيا لا يقبل الإقرار له في مرض الموت، لأن العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت. نعم.
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا.
أما إذا أقر لأجنبي يعني غير وارث، معنى الأجنبي يعني غير الوارث، أقر له ولا يصح يعني غير متهم، لكن صار عند الموت وارثا، زال من يحجبه، كان محجوبا فزال من يحجبه عند الموت، الإقرار لا يزال صحيحا لا ينتقض. نعم، لأن العبرة بحالة الإقرار لا بحالة الموت. نعم.
وإعطاء كإقرار.
نعم.
وإعطاء كإقرار.
نعم، إذا دفع الشيء المحتضر أو الذي فيه مرض الموت، إذا دفع شيئا لمن عنده، لأحد الحاضرين، دفع إليه كتابا، دفع إليه أي شيء، فهذا بمثابة الإقرار، إن كان وارثا لم يقبل، وإن كان غير وارث فإنه يقبل. نعم.
وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل.
إذا أقرت المرأة بنكاح ادعاه عليها شخص واحد ادعى أنها زوجته فوافقت وأقرت، يقبل ذلك لأن اعترفت بحق عليها له. أما إذا كان يدعى اثنان، كل واحد يدعي أنها زوجته، فاعترفت بواحد منهما، لم يقبل إقرارها لأنها متهمة. نعم.
وإن أقرت أوليها بنكاح،
أو أقر وليها، ولي الصغيرة التي لا ابن لها. نعم.
وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام.
يقبله، سبق أن الصبي لا يقبل إقراره، لكن لو كان قد ناهز الاحتلام وأقر أنه محتلم، أنه أنزل في النوم احتلام، فإنه يقبل أنه بلغ، لأنه محتمل، لأن من بلغ عشرا فإنه يمكن أنه يبلغ، فهو أقر بشيء محتمل ولا يعرف إلا من جهته، فيقبل منه لأن ابن عشر مظنة للبلوغ. نعم، مثل ابن تسع مظنة للبلوغ أيضا. نعم.
ومن
النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر. نعم.
ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذ فقد أقر.
إذا ادعي عليه بحق فقال نعم، نعم جواب للدعوى، يعتبر هذا إقرارا، أو خذ هذا الذي ادعيته، هذا أيضا إقرار، دفعه إليه وقول خذه، أو اتزنه إذا كان مما يوزن، قال اتزنه يعني زنه بالميزان، استوفي، اتزنه يعني استوفه، اتزنه يعني استوفه، هذا إقرار منه به. نعم.
ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما.
نعم هذا جواب للدعوة، أو بلى هذا أيضا جواب يثبت الحق عليه. نعم.
أو اتزنه أو خذه فقد أقر.
نعم.
لا خذ أو اتزن ونحوه.
إذا لم يأتي بالضمير، إذا لم يأتي بالضمير خذه اتزنه، قال خذ اتزن، هذا ما يثبت عليه شيء، لأنه ما عين الشيء الذي يؤخذ ويتزن. نعم.
ولا يضر الإنشاء فيه.
لا يضر الإنشاء في الإقرار. الإقرار إخبار عما في الذمة، هذا الأصل، إخبار عما في الذمة، والإنشاء هذا في الحال غير الإخبار. الإنشاء لأن الكلام على قسمين، إما إنشاء وإما إخبار، وكل ما سبق هذا في الإخبار. لكن لو كان الإقرار إنشاء وليس إخبارا عن شيء ماض فيقبل، أيضا يقبل الإنشاء كما يقبل الإخبار في الإقرار. نعم يكفي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال شارح الكتاب: وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى، لأن
هذا الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي هو حقوق الآدميين، حقوق الآدميين كالديون وغيرها. أما حق، لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمطالبة، لا في حق الله، لأن مبناه على المسامحة والستر. فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله. كذلك الشهادة على الشهادة تقبل فيما في حقوق الآدميين، ليست على حقوق الله، لأن حقوق الله مبناها على المسامحة والستر. نعم.
يقول حفظك الله، قال: دون حق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة. يقول: هل الشهادة على الشهادة فيها شبهة؟
نعم. لا، ما هو يقول شبهة، يقول لأن حقوق الله تدرى بالشبهة، تدرى بالشبهة، فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المصنف رحمه الله في شروط الشهادة على الشهادة شرطان منهما، أو
شرطين.
ذكر المؤلف رحمه الله شرطين أو عدة شروط، منها شرطان. يقول: الأول دوام عدالتهما، والثاني ثبوت عدالة الجميع، فهل هناك فرق بينهما؟
الثبوت، نعم، الثبوت أولا، تثبت عدالتهما أولا ثم تستمر، هذا الدوام، الدوام معناه الاستمرار، لأنه قد تثبت عدالته في يوم وينتقض في يوم آخر، يفسق في يوم آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في عصرنا الحاضر فئة تسارع إلى الفتوى وتبرز فتاواهم عبر وسائل الإعلام بما هو مخالف للنصوص، وفئة أخرى من كتاب الصحف يقومون بالهجمة على كبار العلماء وتأويل فتاواهم واتهامها بالتشدد وإثارة العامة نحوها، فما الواجب حيال ذلك؟
أنتم تعلمون أن أهل الحق في كل عصر يكون لهم أعداء، حتى الرسل، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ابتلاء وامتحان فذرهم ما يفترون ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأهل الشر يقبلون هذه الشائعات وهذه الأقوال ويفرحون بها، أما أهل الخير فإنهم ينكرونها ويشمئزون منها. وهذا مقتضى حكمة الله، أن يتبين المؤمن من المنافق، ولولا هذه الأمور لما تبين المؤمن من المنافق. وهذا في كل عصر، وفي آخر الزمان يشتد الأمر، تشتد المحن والفتن. الحمد لله أهل الخير في خير ولا يضرهم، وأهل الشر ما ينفعهم كلامهم أو كلام أهل الشر الآخرين، ما ينفعهم. هذا اللي يطمئن المؤمن، إن أهل الخير ما يضرهم هذا، بل يزيدهم رفعة عند الله وعند الخلق. أما أهل الشر فلا ينفعهم شرهم ونفاقهم وفرحهم بهذه الأمور، ما ينفعهم هذا، بل يضرهم عاجلا وآجلا. وأما الفتاوى بغير علم فكل يتحمل ما يقول، كل يتحمل ما يقول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أفتى بفتوى فهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ما هو بأفتى وراح وحصل مقصوده أو حصل أهل الشر مقصوده وراح، لا، مرصود مكتوب عليهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة أو يعاقبون في الدنيا، فلا يتركون أبدا. إن ربك لبالمرصاد. فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا ننظر إلى هؤلاء، ولا يحركون لنا ساكنا، بل نثبت على الحق ولا نكترث من فعلهم أو قولهم، لأن هذا نال حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بأتباع الرسل؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الصحيح أو الراجح في صيام يوم السبت منفردا تطوعا؟
لا بأس بصوم يوم السبت، لأنه لم يرد دليل يمنع، ودليل صحيح ولا ورد لكنه صحيح، فلم يرد ما يمنع هذا. نعم، المذهب يقول يكره إفراد السبت، لكن الصحيح أنه ما فيه دليل على الكراهة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل بعض الناس على إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء أن عدم الاختلاط غير ممكن، فهو واقع في الأسواق والمستشفيات، وأن المصلحة تدعو إلى فعله.
هذا ما هو باختلاط، هذا وجود في المكان. نعم، المكان يوجد فيه الرجال والنساء، لكن من غير مماسة ومن غير مخالطة في كراسي أو مجالس أو حفل، تختلط مع جنبه رجل وجنبه الثاني رجل، هذا هو الاختلاط، يعني يثير الفتنة. أما أنها موجودة في المكان والرجال موجودون في المكان، نعم وجدوا في المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كانت النساء على حدة وكان الرجال على حدة، فلا فتنة في هذا. فهم الآن يغالطون، يجيبون الوجود في المكان ويجعلونه اختلاط. لا، الاختلاط أن تجلس إلى جنبه أو تقف إلى جنبه مماسة، هذا الاختلاط، لأنه يثير الفتنة والشر، لا سيما إذا كانت سافرة متبرجة، هذا هو الاختلاط الذي حرمه الله. أما وجود الرجل والمرأة في المكان، في المزرعة، في المسجد، في السوق، أو كما يقولون في المستشفى المراجعين، هذا ما هو باختلاط، هذا وله مقصود أيضا، في المطاف، في المسعى، ما هو مقصود، ما هو مقصود، ولا يثير فتنة هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حكمه
هو معنى منع الاختلاط إننا نصك على النساء في غرف طول الوقت ولا يشوفها أحد؟ هذا ما هو بهذا المقصود. النساء تخرج لحوائجها وتسأل الرجل ما عما أشكل عليها وتبيع وتشتري، ما في مانع مع التحفظ والتستر. نعم. أما أننا نخزنها ولا تخرج أبد ولا تشم الهواء، هذا ما هو صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حكم بول وروث القط هو الطهارة، وكذلك بالنسبة للحمار، أم أن الطهارة مقصورة على السؤر لكل منهما؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، وما دامت ليست بنجس فنحن نقول إنها طاهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تفتشون عن ما بقي من الأمور تحرثون، خلاص القطة طاهرة. وحتى الفقهاء قالوا وما يماثلها في الخلقة، ما يماثلها في الخلقة طاهر أيضا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد وقد انتهت الصلاة فوجد رجل دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة فوجد رجلا يصلي السنة البعدية فدخل معه ليصلي الفرض هو، فهل عمله هذا صحيح؟ وهل المتنفل يشعره بأنه يصلي نافلة؟
لا، العمل هذا صحيح، ما في معنى يدخل المفترض مع المتنفل جماعة، ما في معنى. كان الصحابة يصلون خلف معاذ رضي الله عنه، وقد صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الفريضة وصلى بهم نافلة، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول آمل منكم حفظكم الله أن توجهوا كلمة،
نعم،
يقول آمل منكم حفظكم الله أن توجهوا كلمة للمصلين فيما ينبغي أن يأتي عليه المصلي أثناء حضوره المسجد من قطع روائح الدخان وكذلك روائح الجوارب والروائح الكريهة التي تنبعث من بعض الأجساد.
نعم، على الذي يصلي مع الجماعة أن لا يؤذيهم برائحته، إذا كان فيه روائح يقطعها بالغسل والطيب والمعالجة، يقطعها بالمعالجة. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال للجمعة، لأن الناس يجتمعون في المساجد، شرع الاغتسال لأجل قطع الروائح، ومنع آكل الثوم أو البصل ما دامت الرائحة فيه، منعه من الصلاة مع الجماعة إزالة لضرره. قال وليقعد في بيته تنكيلا به وحرمانا له من الأجر. فالإنسان إذا أراد أن يقدم على المسجد يتفقد نفسه، ومشروع أنه يلبس، يتجمل أيضا، يتجمل للصلاة وللمساجد بثيابه، ما يأتي بثياب مدنسة وثياب وسخة ومنتنة، ما يأتي على هذه الصفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول هل يجوز لي أن آخذ مال الزكاة مع أن زوجي ينفق علي لكن نفقته لا تكفي لي أنا وأولادي، وهل يجوز لي إذا أخذتها أن أتصدق منها؟
لا، ما دام ينفق عليكم فلست بحاجة. الكماليات ما تبيح أخذ الزكاة، الكماليات مثل شراء فواكه وشراء لحوم وشراء، هذا ما كماليات ما تبيح أخذ الزكاة، إنما الزكاة تؤخذ للأشياء الضرورية مثل الأكل والشرب والملبس والمسكن، هذا الضروريات. نعم. أما الكماليات فلا تؤخذ لها الزكاة، وما دام الرجل قائما بالواجبات فالكماليات لا تؤخذ لها الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ
أيضا ما تأخذها وتقول بتصدق بها، لا، خلي صاحبها ولي تصدق بها، أنت لا تصدقين من مال غيرك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجد الرجل في ثيابه مذيا ولا يدري هل خرج منه قبل آخر صلاة أو بعدها فهل يعيد صلاته؟
ما دام لا يعلم متى خرج وهم متيقن أنهم توضي، فاليقين لا يزول بالشك، يبقى على الوضوء حتى يتيقن. نعم.
وكذلك يقول حفظكم الله، ومن شك أنه أمذى فهل يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتفقد ثيابه ليتيقن؟
ما هذا وسواس متكلم، ما دام ما تيقن 100% أنه انتقض وضوءه فهو باق على طهارته. نعم. وبهذا يزول كثير من الوساوس والمشاق. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أحيانا أكرر الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة.
ما يجوز تكرار الفاتحة يا إخواني، لأن قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يكرر. أن تسجد أكثر من سجدتين أو تركع أكثر من ركوع، لا يجوز تكرار الركن. قراءة الفاتحة ركن ولا تكرر. نعم.
ويقول حفظك الله، وإذا شكيت أني لم أقرأها فهل لي أن أقرأها مرة أخرى؟
كان هذا وسواس اترك الوسواس، أما إذا كان شك صحيح فأنت تقرأها إبراء للذمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعدت رجلا بأن أستقدمه من بلده ليعمل لدي. يقول وعدت رجلا بأن أستقدمه من بلده ليعمل لدي، لأنني كنت قد سمعت عنه الصدق والأمانة، ثم ظهر لي بعد ذلك بأنه رجل غير أمين، وهو الآن يطالبني بأن أوفي بوعدي وأن أستقدمه. السؤال: كيف أصنع بوعدي جزاكم الله خيرا؟
تبين خلاف، ما دام تبين خلاف ما ظننته فيه فليس له عليك أي دعوة، لكن أثبت إنه ما صار على المطلوب، أثبت هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق الإمام، إذا ركع المأموم بعد رفع الإمام ولكن قبل أن ينطق الإمام بسمع الله لمن حمده، هل يكون المأموم قد أدرك الركعة؟
لا، لا يدرك الركعة مع الإمام إلا إذا انحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام. إذا انحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، أما إذا رفع الإمام قبل ذلك فليس مدركا للركعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تعريف القصاص من القصص؟
القصاص هو الواعظ الذي يذكر القصص والأخبار، وغالبهم بيأثر على الناس ولو كانت الأخبار والقصص ما ثبتت أو مكذوبة، يقول علشان يؤثر على الناس، هذا ما يجوز. هؤلاء منعهم الصحابة، منعوا القصاصين لأنهم يأتون بأكاذيب، أخبار مكذوبة ويروجون الكذب، فلا يجوز هذا. أما القصص الصحيح، القصص الحق الذي فيه عبرة، فلا بأس، يورد في المواعظ والخطب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى منفرد صلاة جهرية فهل يجوز له أن يجهر بالقراءة؟
نعم، يستحب له أن يجهر في صلاة الليل، أن يجهر في صلاة الليل فريضة أو نافلة، فردا أو مع جماعة إذا كان إماما، أما المأموم فينصت لقراءة إمامه، لكن الفرد اللي يصلي فرد في الليل يجهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة ما يقوله بعض الناس من أن وسائل الدعوة ليست بتوقيفية، ويحتج بذلك على جواز الدعوة إلى الله بالأناشيد والمسرحيات وغيرها؟
في فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة. وسائل الدعوة ليست توقيفية، بل كل زمان له وسائل، مثل الآن الميكروفون هذا من وسائل الدعوة، بلغ الناس، خطب، الإذاعة ما كانت موجودة، هي من وسائل الدعوة، هذه الوسائل غير المنهج. المنهج مذكور في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فالمنهج توقيفي وليس منه المسارح والأناشيد، هذا منهج. لم الرسول لم يستعمل الأناشيد في الدعوة، لم يستعمل المسرحيات والتمثيليات في الدعوة، ولا أحد ممن سبق من أهل العلم قديما وحديثا أنهم يستعملون هذه الأشياء. نعم، وليست هذه من وسائل الدعوة، هذه من وسائل التغفيل وإضاعة الوقت، أو من وسائل الحزبيين يتخذون الأناشيد لتشجيع على حزبيتهم وعلى جماعتهم، فهي شعارهم الأناشيد. أو الصوفية الذين يتخذون الأناشيد عبادة لله عز وجل. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا في أوروبا يوجد عندنا داع يذهب يقول في بلدنا في أوروبا يوجد عندنا أحد الدعاة يذهب إلى احتفالات المولد.
كذلك من منهج الدعوة الأصل أن يبدأ بالعقيدة، يبدأ بالعقيدة، يدعى المشركون والقبوريون والوثنيون يدعون إلى التوحيد وإخلاص العقيدة أولا، ثم يدعون بعد ذلك إلى بقية أحكام الدين. يبدأ بالعقيدة. هؤلاء يقولون لا، لا تذكرون العقيدة، تنفرون الناس، خلوا الناس على عقائدهم ورغبوهم وتألهوهم واجمعوهم ولو على عقيدة باطلة. ولذلك يجتمع عندهم الشيعي وحتى النصراني يجتمع عندهم والصوفي وهذا والقبوري، هذا ما ينفع أبدا ولا هذا من منهج الدعوة. نعم.
يقول حفظك الله، يقول في بلدنا في أوروبا يوجد أحد الدعاة يذهب إلى احتفالات المولد ويقول إني أفعل ذلك لأجل مصلحة الدعوة.
ما شاء الله، مصلحة الدعوة بحضور البدعة، المفروض أنك تنهى عن ذلك، تنهى عن المولد وعن حضوره، هذه الدعوة. أما أنك تحضره هذا إقرار له، وهم يحتجون بك أيضا، يقولون حضر فلان ولو كان هذا ممنوعا لما حضر فلان ويدعو إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد أن يداوم على تقديم الوتر في أول الليل أخذا بالحيطة، فهل هذا خلاف السنة أو خلاف الأولى أو يعد بدعة؟
الذي لا يثق من قيامه في آخر الليل يوتر أول الليل، وإذا قدر ورزقه الله القيام آخر الليل يصلي ما تيسر ويكفي الوتر الأول، ما يكرر مرة ثانية، لا وتران في ليلة. أما إذا كان يرجو أو يترجح لديه أنه سيقوم آخر الليل فيؤخر الوتر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أتيت للعمل في المملكة وقد التحيت ولله الحمد، ولكن عند العودة إلى بلدي يضيق علينا في اللحية بالذات، فهل يجوز لي أن أخففها عند نزولي مجرد تخفيف فقط؟
أبد، أصبر على دينك، أصبر على السنة، أصبر عليها، ولا من ما حصل منك أذى للناس ولا تعدي على الناس، الناس ما يؤذونك أبدا، ولو أجاك أذى فهو في سبيل الله، أصبر عليه، لا تتنازل عن شيء من دينك إرضاء لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تذكر إنسان أنه نسي شيئا في صلاة نافلة بعد السلام بمدة، إذا تذكر إنسان أنه قد نسي شيئا من صلاة النافلة بعد السلام بمدة فهل يعيدها؟
ما بين وش تذكر أنه نسي شيئا، نسي شيئا ما ندري وش هالشيء هذا، لازم يبين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمسلم أن يحج على حساب شخص يشك في ماله هل هو حلال أو حرام؟
الأصل الإباحة، إلا إذا علمت أن ماله حرام فلا تحج به، أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يقول هل المضطر إلى الرقية أو إلى الكي يستثنى من ذلك؟
الرقية جائزة والكي جائزة أيضا عند الحاجة، فلا من إذا احتاج إلى هذا يفعل الرقية أو يطلب الرقية من غيره ويكتوي للحاجة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي زميل يسكن معي ويدخل على مواقع في الأنترنت غير منضبطة وغير مشروعة، وقد نصحته فلم ينتصح، فما الواجب علي؟
واجب أن تفارقه ولا تسكن معه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على الجوارب التي تلبس في القدم حتى ولو كان الجورب خفيفا بعض الشيء؟
ما يمسح إلا على الشيء الساتر لما وراءه من خف أو جورب، أما الشيء الذي لا يستر ما وراءه فلا يمسح عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إرجاع زوج لمطلقته وهو غائب عنها؟
نعم، تصح الرجعة ولو كان في بلد الغيبة، بس يشهد على هذا أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججت عن نفسي في العام الماضي وأنوي إن شاء الله أن أحج في هذا العام عن أمي أو عن أبي، فأيهما أبدأ به من ناحية الشرع؟
تبدأ بالذي لم يختلف، الذي لم يؤدي الفرض تبدأ به من الأب أو الأم، فإن كان أديا الفرض كلهما فالأم أولى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الله ورسوله أعلم بما كان في عصر النبي أو في حكم شرعي؟
في عصر النبي لا بأس، كانوا يقولون هذا، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، لأن هذا انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بعد وفاته لا يعلم. نعم. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص توفي وعليه يمين، فهل يؤدي هذه اليمين عنه أبناؤه بعد موته؟ مع العلم
رجل
توفي وعليه يمين، وعليه يمين
يعني كفارة يمين،
يا الظاهر أداء حلف، حلف يمين،
إيه يسأل عن كفارة، عليه كفارة يمين،
لا ليس هذا
إيه، إذن مات هو يمينه شبيبه، إن كان عليه كفارة ولم يؤديها أديها عنه. نعم.
يقول نحلف عنه، هل لنا أن نحلف عنه؟
عليه يمين إيش؟
نعم. قالوا
عند القاضي
هذا الظاهر. نعم.
خلاص انتهت الخصومة، إذا مات الخصم انتهت الخصومة، إلا إن كان موكل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل لحم الفيل وكذا الزرافة ونحوهما؟ ما حكم أكل لحم الفيل والزرافة؟
على كل حال، في شيء نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه، وكل ذي ناب من السباع وكل مفلب من الطير، هذا حرام، هذا حرام بالنص، نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي اللي ما له ناب ولا مخلب لكن يستخبث أو يأكل الخبائث، تغذى بالخبائث، هذا حرام أيضا، لأنه يتغذى بالخبائث أو هو مستخبث في نفسه تستخبثه النفوس، هذا أيضا يحرم ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أراد إنسان أن يتنازل عن وظيفته لآخر مقابل مبلغ مادي علما أنه برضا صاحب العمل، فما حكم ذلك؟
ما هم ملك لها الوظيفة، وظيفة ما هي ملك، يأخذ عنها عوض، إذا كان ما يريدها يتركها لمن يأتي بعده، لأنه يأخذ مال على شيء لا يملكه هذا لا يجوز، الوظائف لا تباع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى كل من عند الله وبين قوله سبحانه ما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
نعم، من نفسك فعلا، أنت الذي فعلتها باختيارك، وهي من عند الله قضاء وقدرا، الله قدرها عليك وقضاها وأنت فعلتها، فهي من عندك بفعلك واختيارك، وهي من عند الله قضاء وقدرا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس قد اعتاد الذهاب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فيصلي على القبور التي قد دفنت في الظهر، فما حكم ذلك؟
هذا تكلف، يكفي الدعاء لأموات المسلمين، ولا حاجة، صلي عليها وانتهى الأمر. وهذا تكلف أنه كل يوم يروح للمقبرة علشان يصلي على القبور الجديدة، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ولا خبرنا أحد من السلف يفعل هذا إلا الأفراد، مثلا جاء قادما من سفر وهناك قريب له مات ودفن ولم يحضره يروح يصلي عليه، ما أو أحد من المسلمين الذين يعرفهم ولم يحضر جنازتهم ولم قادم من سفر والقبر جديد ما أبطأ، هذا يروح يصلي عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع السبابة عند الشهادة مشروع في الصلاة وفي غيرها أم أنه خاص في الصلاة فقط؟
عند ذكر الله عز وجل، عند ذكر الله يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد في الصلاة وفي غيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أسافر إلى خارج المملكة للتجارة والدعوة إلى الله، وأحيانا احتاج للسفر بطائرات أجنبية تقدم فيها الخمور للركاب، سؤاله هل أنا آثم في ذلك وهل هناك ضابط في الحاجة للركوب في هذه الطائرات؟
هناك طائرات ليس فيها خمور، احجز فيها، لا يجلس المسلم على مائدة يدار عليها الخمر، لا تحجز في طائرة فيها خمور وهناك طائرات ليس فيها خمر، اسأل قبل تحجز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقرضني شخص مبلغا من المال إلى أجل مسمى واشترط علي إن لم أسدد في المدة المقررة فإنه يزيد المبلغ علي بنسبة 2%، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، إما أن تسدد وإما أن ترضي، إما أن تسدد الآن وإلا نزيد عليك الدين ونأخره عليك، هذا هو ربا الجاهلية الصريح، فلا يزاد القرض ولا الدين، الدين ما يزاد قرض أو غير قرض، لا يزاد الدين بالتأخير إلا عند العقد، عند العقد يقول أبيع عليك حاضر بمئة أو غايب بمئة وخمسين أيهن اللي تبي، فيعقد على أحدهما ما في مانع، أما أنه يزيده إذا تأخر التسديد هذا ربا الجاهلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التحلق المنهي عنه يوم الجمعة هل هو في كل النهار أم فقط قبل صلاة الجمعة؟
التحلق والله أعلم المراد به حلق الذكر اللي تعقد لطلب العلم، لأن هذا يسهل عن الذهاب إلى صلاة الجمعة، أما إذا جاءوا للجمعة وحصل موعظة أو فهذا لا مانع منه لأنه ما يمنع من حضور الجمعة، لكن المراد بالتحلق والله أعلم الذي يشغل عن حضور الجمعة أو التبكير، أو التبكير إليها. نعم.
الله أكبر.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اغتسل رجل لأجل يوم الجمعة فهل يكتفي بذلك عن الوضوء؟
كونه يتوضأ ثم يغتسل هذا هو الأفضل، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال، اغتسل وعمم الماء على جسمه ناويا للطهارتين، فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتدخل الطهارة الصغرى طهارة الكبرى، يدخل الوضوء في الاغتسال بالنية. نعم، لكن من خلاف الأفضل. نعم.
وكذلك يقول حفظك الله: ولو اغتسل في يوم غير الجمعة فهل يختلف الحكم في ذلك؟
إذا اغتسل غسلا مسنونا ونوى معه الوضوء لا مانع، أما يغتسل للتبرد لا، هذا ما هو مسنون، هذا مباح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يقول
اغتسل للتبرد أو لإزالة الوسخ أو ما أشبه ذلك، هذا ما هو مشروع، هذا مباح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون استحضار القلب عند الذكر بحيث لا يكون الإنسان ذاكرا باللسان فقط؟
كيف
يكون استحضار القلب عند الذكر بحيث لا يكون الإنسان ذاكرا باللسان فقط؟
وهذا شيء أنا لا أعرفه، هذا يختلف اختلاف الناس. الإنسان يفعل الأسباب التي تحضر قلبه، يفعل الأسباب من ترك الشواغل وترك الأشياء ويتفرغ للذكر، يفعل الأسباب. أما حصول الذكر بالقلب هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انقطع التيار الكهربائي ونحن في صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة ولا نعلم هل سلمنا قبل الإمام أم بعده، فهل علينا شيء؟
نويتم الانفراد، إذا نويتم الانفراد وأكملتم لأنفسكم فلا مانع، إذا نويتم الانفراد عن الإمام وأكملتم صلاتكم لأنفسكم فلا مانع، أو تقدم شخص منكم وأكمل بكم الصلاة فلا مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي المغرب أو العشاء، ليصلي المغرب.
رجل
يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي صلاة المغرب، فهل يجهر المتنفل بالقراءة؟
نعم، صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة حتى لو ما دخل معها أحد، يستحب أنه يجهر بالقراءة حتى لو ما دخل معها أحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخل رجلان المسجد والإمام يقرأ التشهد الأخير، فهل ينتظران حتى ينتهي الإمام أم يدخلان معه؟
إذا كان يعلمان أنه يبي يجي ناس يصلون جميع ينتظران، أما إذا كان ما يعلمان أحد يدخلان معه لتحصيل الفضيلة، يدخلان معه لتحصيل الفضيلة ثم يقومان بعد السلام ويكملان صلاتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في عمل وعندي بعض الكفار أخلاقهم يقول طيبة، وأنا محتار في معاملتي معهم، فهل أصافحهم عند الصباح وأسألهم عن حالهم؟
يا أخي لا يجوز استخدام الكفار لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين، استخدم عمالا مسلمين ولا تستخدم الكفار، خصوصا لجزيرة العرب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجهم منها، فلا تستخدم الكفار، تقول أخلاقهم طيبة ومعاملتهم طيبة تترك المسلمين، هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أتزوج بنت عمي، وابن عمي يريد أن يتزوج أختي، وأنا قد سلمته 1000 ريال وهو سيسلمني 1500 ريال، هل يجوز هذا؟
لا، هذا شغار، لا يجوز، هذا بدل، البدل هو الشغار، لا يجوز هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سؤال: ما المقصود من العلم في هذا الحديث؟ هل هو العلم الشرعي أم العلم الشرعي والدنيوي؟
لا، كلام الرسول وما جاء في القرآن أو في السنة من مدح العلم وأهله والحث عليه، المراد به العلم الشرعي، ولات به العلم الشرعي الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفطرة وحدها كافية لإقامة الحجة، أو أن الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل؟
كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إرسال الرسول وبلوغ دعوته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد، وفي أذان الفجر قمت وعلي جنابة، فذهبت إلى المسجد وأذنت فيه، ثم عدت إلى المنزل واغتسلت، فما حكم عملي وما حكم الأذان؟
الأذان يصح ولو من غير طهارة، لا يشترط للأذان الطهارة، دخول المسجد إذا كنت ما تريد الجلوس يجوز المرور أخذ شيء أو لحاجة، ما في مانع، لكن عليك أنك تغتسل قبل تروح، ولو تأخرت دقائق ما كان، تغتسل قبل، لكن لو فعلت هذا ولا اغتسلت فهذا جائز، بشرط أن لا تجلس في المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من صور حيوانا ميتا فهل يدخل في النهي عن التصوير لذوات الأرواح؟
اي نعم، ما يجوز تصوير ذوات الأرواح حية ولا ميتة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستعاذة تنقسم إلى قسمين: استعاذة بما يقدر عليه المخلوق، واستعاذة فيما لا يقدر عليه المخلوق؟
لا، الاستعاذة عبادة ولا تجوز إلا لله عز وجل، أما الاستعانة بالنون هذه هي اللي فيها التقسيم، أما الاستعادة فهي عبادة ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علي دين لأبي، وقد تيسر لي أداء الحج، فهل يقول علي دين لأبي وقد تيسر لي أداء الحج لهذا العام، فهل لي أن أستأذن من أبي في تأخير الدين، أم أن قضاء الدين أولى من الحج؟
قضاء الدين أولى من الحج، والحج موسع ولله الحمد، إذا أيسرت فيما بعد تحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع السفر لحضور جنازة قريبي أو جنازة صديقي؟
إذا كان يحتاج إلى حضورك لتتولاها فإنك تسافر، أما إذا كان فيه من يقوم ويتولاها فلا تسافر لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فاعترض عليه آخر وقال إنما ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخره، فالأولى لك أن تقول أستغفر الله بدون ذلك، فما حكم
هذا السؤال؟
يقول رجل يقول أستغفر الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
نعم، الصواب معنى قال لا تقول هذا، لأن هذا ورد في التسبيح، ورد في التسبيح ولم يرد في الاستغفار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخروج الدم من اللثة يعد ناقضا للوضوء؟
إذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء، أما إذا كان يسير فلا يضر، من اللثة وغيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا أحد الدعاة يقول إن أذان الجمعة الأول يعد بدعة لا يجوز فعله.
بدعة عنده هو، لأنه ما يعرف البدعة، هو سنة. الأذان الأول سنة لأنه من عمل الخلفاء الراشدين، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، والذي أمر به هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لمحضر الصحابة من المهاجرين والأنصار. فهذا جاهل ما يعرف السنة من البدعة، نسأل الله العافية. يتكلمون بغير علم، وكل ما يجهلونه يقولون هذا بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي؟
نعم.
هل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي وهي عاجزة عن العمرة والحج؟
إذا كانت أدت الفرض فالحي لا يفعل عن الحج والعمرة نافلة إلا الميت، الميت لا بأس، يعمل عنه الحج والعمرة فريضة أو نافلة. أما الحي فلا يعمل عنه الحج والعمرة فريضة إلا عند العجز عن المباشرة، والنافلة لا تعمل له ما دام حيا. نعم. لأن هذا لم يرد هذا أنهم يعتمرون عن الأحياء عمرة نافلة أو حجة نافلة، إنما ورد هذا في الفرض عن العاجز الكبير الهرم أو المريض المزمن، هذا الذي ورد به الدليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت، فهل أصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟
إذا إيش؟
إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت، فهل أصلي؟
وجبت عليك تامة. إذا أذن المؤذن أو دخل الوقت، حتى لو لم يؤذن، إذا دخل الوقت وأنت في البلد ما بعد بدأت السفر، فإنه تجب عليك الصلاة تامة. نعم.